بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في مسألة التبرع بالأعضاء، وقد ذكرنا فيما مضى أن الحديث في فرعين: في أصل جواز التبرع وعدمه، اثنين في جواز القطع في نفسه. وقد ذكرنا بأنه لا يختص البحث في مشروعية القطع بالأعضاء التناسلية، بل يشمل غير ذلك أيضا كالتبرع بالكلية وما شابه. قلنا بأن الحديث فيما يتمسك به القائلون بعدم مشروعية التبرع، وقد استدلوا لذلك بأمور، وصل الكلام بنا إلى الاستدلال بالأمر الرابع، وهو أن التبرع بعضو من الأعضاء يوجب الإضرار وهو محرم. المصنف قال بأن هذه المسألة تتركب من قياس منطقي من الشكل الأول، تتركب من كبرى وصغرى. الكبرى عبارة عن حرمة الإضرار بالنفس، الصغرى أن التبرع بعضو من الأعضاء يعد إضرارا بالنفس، كيما تكون النتيجة هي الحرمة. قال المصنف: نبدأ أولا بتنقيح الكبرى، وللأنصاف للبحث أهميته ودخالته. مسألة حرمة الإضرار بالنفس، هل يمكن البناء على ثبوتها بصورة كلية أو لا؟ المصنف استعرض ما يستدل به على حرمة الإضرار بالنفس، فبدأ يستعرض ذلك دليلا. أشار إلى الدليل الثاني، أشار إلى الدليل الثالث، أخيرا أشار إلى الدليل الرابع. طبعا بعدما أشار إلى الأقوال الموجودة في المسألة، أشار إلى الدليل الأول، مما يدل على عدم جواز الإضرار بالنفس، الدليل الثاني، الدليل الثالث، والدليل الرابع، وكانت النتيجة مناقشة جميع الأدلة التي استدل بها على حرمة الإضرار بالنفس بقول مطلق من دون فرق بين مورد ومورد. الحديث فعلا في الدليل الخامس من الأدلة التي استند إليها في إثبات حرمة الإضرار بالنفس، وهو عبارة عن رواية المفضل بن عمر، واردة في المجلد 24 من مجلدات الوسائل الطبع الحديث، صفحة 99، حديث رقم 1، الباب رقم 1 من أبواب الأطعمة المحرمة. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني، جعلني الله فداك، لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده، وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا زهد فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلا من عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر، إلى أن قال: أما الميتة، خب طبعا، وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغاء لا غير ذلك. ثم قال: وأما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله. تقريب الاستدلال بهذه الآية من بهذه الرواية من خلال قوله عليه السلام وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه، لدلالة هذا التعبير على كبرى كلية مفادها صدور النهي منه سبحانه وتعالى لعباده عن كل ما يكون موجبا للضرر عليهم. فتدل الرواية على النهي عن كل ما يوجب ضررا على النفس، وهذا هو المطلوب. إذن النتيجة أن الرواية دالة على النهي عن كل ما يكون موجبا للضرر على النفس.
كان يفترض عن المصنف أن يقرب الاستدلال على العموم على اعتبار أن هذه الرواية خاصة بالأئمة
الأشرف. الآن يجي إن قلت بأن مقتضى ورودها في موارد المأكول والمشروب يوجب تخصيصا بها بموارد الأكل والشرب، فيكون مفادها حينئذ هو حرمة تناول ما يوجب الإضرار بالنفس من المأكول والمشروب، فتكون أجنبية عن المقام، لأن المقام في الحديث عن حرمة الإضرار بالنفس بقول مطلق، والمفروض أن مدلول الرواية حرمة الإضرار بالنفس جراء أكل طعام أو أكل شراب، فلا تدل على حرمة الإضرار بقول مطلق، وإنما تدل على حرمة الإضرار بالنفس نتيجة تناول ما يوجب الإضرار. إن قلت قلت الظاهر من النص هو بيان وجه تحريم المحرمات، يعني ليس مقصود المعصوم عليه السلام بيان حرمة أكل هذا الطعام أو بيان حرمة أكل هذا الطعام، لا، بيان وجه تحريم المحرمات، وهذا لا يوجب تخصيصها بالمأكولات والمشروبات، لأن ذكرها إنما هو من باب التطبيق للمورد وليس تخصيصا. فبناء على هذا سوف يكون مدلول النص عبارة عن حرمة الإضرار بالنفس بقول مطلق، فتكون الرواية تامة الدلالة على المدعى ويصلح الاستناد إليها للإثبات. صار واضح؟ النتيجة أن الرواية ليست مختصة بالمأكول والمشروب، وإن كانت واردة في باب الأطعمة والأشربة كما لا يخفى. هذا بالنسبة للرواية. أيضا الرواية رويت بطرق متعددة، فقد رواها الصدوق بإسناده عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام، ورواها الصدوق أيضا في الأمالي عن محمد بن الحسن عن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام، ورواها في العلل بسند ينتهي إلى محمد بن عذافر عن بعض رجاله عن أبي جعفر عليه السلام، ورواها أيضا في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبي عن أبي جعفر عليه السلام، ورواها كذلك البرقي في كتابه المحاسن، ورواها العياشي أيضا في تفسيره، ورواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان مثله. إذن النتيجة الرواية منقولة في مصادر في الكتب الثلاثة الأربعة عن المشايخ الثلاثة، رواها الكليني، رواها الصدوق، رواها الشيخ الطوسي، وكذلك رواها البرقي في المحاسن. الشيخ الكليني رضي الله تعالى عن قد رواها بطرق متعددة، الشيخ الصدوق أيضا رواها بطرق متعددة جميعها تنتهي إلى محمد بن عذافر، البرقي رواها بطريق يتوافق وطريق الكليني في الجملة، عياشي رواها بطريق مرسل، شيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة رواها بطريق ينتهي إلى طريق الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه. إذن الرواية من حيث الدلالة تامة وفقا للتقريب الذي ذكرنا. الكلام فيما ذكره المصنف. المصنف قال بأن هذه الرواية مناقشة من حيث السند. طبعا تعال الآن نتأمل في سند هذه الرواية. سوف نركز على طريق الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة. الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه روى هذه الرواية بطرق ثلاثة، والطرق الثلاثة غير صالحة للاستناد. نبدأ الطريق الأول ثم الثاني ثم الثالث. الطريق الأول، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، خب عن بعض أصحابنا، عفوا عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا. هذا الطريق يعاني مشكلتين. المشكلة الأولى وجود سهل بن زياد، وقد عرفت منا غير مرة بما تكرر مفصلا البناء على ضعفه ولا أقل من البناء على عدم وثاقته بعد تعارض التوثيق مع التضعيف وعدم إمكانية ترجح أحدهما على الآخر. ثانيا الطريق مرسل لأنه ينتهي إلى قوله عن بعض أصحابنا، وهذا مانع من الاستناد إليه. هذا أولا. الطريق الثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا، يكفي للبناء على عدم اعتبار الطريق المذكور كونه طريقا مرسلا أيضا. إذن لثلاثة طريقان ضعيفان بما عرفت. الطريق الثالث، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن مسلم في بعض النسخ، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر. هذا الطريق فيه مشكلتان. المشكلة الأولى وجود محمد بن مسلم بناء على نسخة الوسائل. محمد بن مسلم بناء على نسخة الوسائل من المستحيل جدا أن يكون المقصود به محمد بن مسلم الثقفي الطائفي الثقة الجليل، لأن محمد بن مسلم الثقفي بحسب الطبقة طبقته رابعة، وبحسب السند يفترض أن تكون الطبقة طبقة خامسة، وهذا من المستبعد جدا، فلا مجال للاستناد إليه. ده أولا. ثانيا لم يعهد رواية محمد بن مسلم، رواية البرقي عن محمد بن مسلم مباشرة وبدون واسطة. ثالثا لم يعهد رواية محمد بن مسلم الثقفي عن عبد الرحمن بن سالم. إذن دي كلها موانع تمنع من أن يكون المقصود بمحمد بن مسلم الواقع في السند هو محمد بن مسلم الثقفي الثقة. لازمه إذا كان الواقع هو محمد بن مسلم أن يكون المقصود به شخصا آخر اسم محمد بن مسلم لا نعرفه، فيكون مجهول الحال، وبالتالي يمثل وجوده أول مشكلة في سند الرواية، فعلى هذا يمنع من الاستناد إليها. الاحتمال الثاني أن يكون الواقع في السند ليس محمد بن مسلم، وإنما الواقع في السند هو محمد بن أسلم، كما أشير إلى ذلك في كتاب الكافي، فإن المذكور في متن الكافي هو محمد بن أسلم وليس محمد بن مسلم. محمد بن أسلم المقصود به محمد بن أسلم البجلي، وهو ممن ليس له توثيق خاص يمكن الاعتماد عليه في المقام، لكن قد وقع في أسناد كامل الزيارة، فبناء على القبول بالكبرى المذكورة سوف يلتزم بوثاقته، بناء على عدم القبول بالكبرى المذكورة كما هو الصحيح سوف يبنى على ضعفه. إلا أننا نقرب، حتى لو التزمنا بتمامية الكبرى المذكورة لا مجال للبناء على وثاقة. لماذا؟ لأنه قد نص ابن الغضائري على كونه ضعيفا، وهذا نص عبارة ابن الغضائري، قال غال فاسد الحديث روى عن الرضا عليه السلام، فإن تعبيره بكلمة فاسد الحديث صريح في أنه ممن لا يعول على مروياته ولا يستند إليها، فبالتالي يسقط عن الاعتبار والحجية. نعم قد يناقش في بحث صغروي كما هو إصرار السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه على ذلك. قد يناقش في ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن الغضائر، فيقرر بأن كتاب الضعفاء ليس ثابتا نسبة لابن الغضائر، ومع عدم ثبوت النسبة لابن الغضائر لا مجال لترتيب الأثر على هذا التضعيف.
هذه المشكلة الأولى.
خب، النجاشي أشار إلى هذا الأمر، أشار إلى التعبير بقيلة، جاء في كلام النجاشي في ترجمة محمد بن أسلم هكذا.
قيلة يعني كلام الغضائري.
خب، يقال إنه كان غاليا فاسد الحديث روى عن الرضا عليه السلام. سيد الخوي رضي الله تعالى عنه يقول لا نعلم إلى من يشير النجاشي بتعبيره يقال، والظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن النجاشي ناظر إلى كلام ابن الغضائري، فبالتالي الكلام هنا. على أي حال، إن بني على القبول بصدور بني على نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري وبالتالي قرر أن الكتاب كتابه، فعندها سوف يكون التضعيف صادرا من ابن الغضائري، وهذا يعد مانعا من الاستناد إلى روايات محمد بن أسلم. لو لم يقبل ثبوت نسبة الكتاب كما هو دعوى السيد الخوئي، ولم وبني على قبول كبرى كامل الزيارات، لن يكون في المقام ما يمنع من الاستناد إلى وثاقة محمد بن أسلم اعتمادا على الكبرى المذكورة. لو لم تقبل الكبرى المذكورة، فبالتالي لن يكون في المقام ما يدل على التوثيق، كما لا يوجد في المقام ما يدل على التضعيف. وعندها إن دل عندنا في البين دليل عام يمكن الركون إليه، يعني أمارة من أمارات التوثيق العامة، أمكن البناء عليها. ما لم يكن عندنا في المقام ما يدل على ذلك، النتيجة رفع اليد عن محمد بن أسلم، وعده حينئذ مهملا إذ لم ينص على ذكر على توثيقه أو مجهول الحال وهو الأدق. فإذا دي أول مشكلة تعاني منها الرواية في المقام. مشكلة الثانية التي تعاني منها الرواية في المقام من حيث السند، وجود مفضل بن عمر. ومفضل بن عمر محل خلاف بين أعلامنا، فقد ضعفه ابن الغضائري وقال عنه النجاشي أيضا لأنه مضطرب الرواية. أنقل بعض الكلمات التي وردت فيه. زين، طبعا مع أن الوحيد البهباني قد بنى على وثاقته، وعلى ذلك أيضا السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة، قد التزم بكونه ثقة، وليس الأمر منحصرا في خصوص هذين العلمين، بل أن هناك من رتب أثرا على ذلك وبنى على هذا المعنى. على أي حال، قال النجاشي مفضل بن عمر أبو عبد الله قيل أبو محمد الجعفي كوفي شاهدنا فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به، وقيل إنه كان خطابيا وقد ذكرت له مصنفات إلى آخر. عبارة النجاشي فيها فاسد المذهب، وهذا إنما هو ناظر إلى فساد عقيدته، مضطرب الرواية، هل أن مضطرب الرواية بمثابة الذم فيكون المقام مقام ذم إليه، أو أن مضطرب الرواية لا يظهر منها لا مدح ولا ذم، وإنما هي بصدد بيان حكاية حال من حالاته أو صورة من صوره أو شيء من اختصاصه، هذا ما يذكر. شيخ الطوسي مفضل بن عمر له وصية يرويها أخبرنا كذا انتهى، له كتاب أخبرنا وانتهى الأمر، فلم يتعرض الشيخ الطوسي في الفهرس إلى شيء من حاله. في كتابه الرجال ذكره في أصحاب الإمام الصادق وقال عنه بأنه كوفي فقط، وذكره في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام وقال عنه كوفي، فليس في عبارة الشيخ الطوسي ما يشير من قريب أو بعيد إلى ضعفه أو إلى وثاقته. خب، عبارة ابن الغضائري مفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي، وقد زيد عليه شيء كثير، وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما، ولا يجوز أن يكتب حديثه، وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام. أشار أيضا إلى أنه أو أشير إلى كونه قد وقع في كامل الزيارة.
هذا نفس الشيخ عبد القاسم صاحب كتاب التوحيد.
أحسن، توحيد المفضل بن عمر. زين. أيضا عده الشيخ المفيد من خاصة الإمام الصادق عليه السلام وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين، ممن روى النص بالإمامة من أبي عبد الله عليه السلام على ابنه أبي الحسن موسى عليه السلام إلى آخر. عده الشيخ الطوسي من الممدوحين، ثم بعد ذلك روى مجموعة من الروايات. خب، هذا ما يذكر في المقام. أشار السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة بعد ذلك إلى أن الكشي قد نقل فيه طائفتين من الروايات، طائفة تعتبر مادحة وطائفة ذامة. نشير إلى بعض هذه الطوائف، هذه الروايات. طبعا قبل أن أبدأ الروايات أؤكد، اتضح من خلال ما قدم أن هناك من نص على ضعف مفضل، وأن هناك من وصفه بأنه مضطرب الرواية، فإن بنينا على أن اضطراب الرواية كاشف عن الضعف لأنه نحو من أنحاء الذم كما لا يخفى، كان ذلك مدعاة إلى القول بأن النجاشي أيضا كابن الغضائر ناص على ضعف. في مقابل هذا عندنا لم ينص أحد من الأصحاب على وثاقته إلا المفيد، زين، عده من السفراء الممدوحين، وإلا غير من الأصحاب قد ذكره من دون أحسان ذكر، من دون ذكر مدح أو دام. إذن بناء على هذا يمكن أن نقرر بأن في البين قولا، بأن في البين قولين في مفضل بن عمر. انجي الآن للروايات، وقد سمعت منا قبل قليل أن الروايات طائفتان، طائفة مادحة وطائفة دامة، استعرضها السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المعجم، أشير إلى بعضها ويمكن للمستمع العزيز المتابع. محمد بن مسعود قال حدثني عبد الله بن خلف، حدثني علي بن حسان الواسطي، حدثني موسى بن بكيري، بكير قال سمعت أبا الحسن يقول لما أتاه موت المفضل بن عمر قال رحمه الله كان الوالد بعد الوالد، أما أنه قد استراح. دعونا من التأمل في سندها والبناء على اعتبارها، إلا أننا نقرر بعدم أنها غير دالة على التوثيق، لأن أقصى ما يستفاد منها دعاء الترحم الإمام عليه السلام عليه، والترحم غير الترضي. الترضي يمكن عده أمارة من أمارات الوثاقة، ولا أقل أنه موجب الحسن، لأن الترضي يكشف عن كونه شيعيا إماميا. أما الترحم أقصى ما كان دعاء، والدعاء كما يجوز للمؤمن يجوز للمخالف. هذا الإمام الصادق عليه السلام يقول اللهم ارحم تلك الوجوه في الدعاء إلى زوار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وكلنا يعلم أن ليس جميع زوار أبي عبد الله عليه السلام على نسق واحد، بل إن بينهم من يكون بعيدا كل البعد أساسا عن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فإما أن تقولون قول الإمام اللهم ارحم منصرف لفئة معينة وهذا خلاف الظهور، أو أن تلتزم بأن هذا أقصى ما كان يدل على الدعاء، والدعاء ما في أي مشكلة، يمكن أن يدعى لكل أحد حتى ولو كان فاسقا، لعل ذلك يكون سبيل هدايته وفتح الطريق له. فالرواية للإنصاف لا دلالة فيها على المدعى من قريب أو بعيد كما أشار. أيضا من الروايات قال أخبرنا محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن بشير الدهان إلى آخره. هذه الرواية قبل كل شيء في تصوري ساقطة عن الاعتبار والحجية، وذلك بسبب وجود محمد بن سنان في سندها، وهذا مانع من البناء على الوثاقة، إذ أننا نبني على ضعف محمد بن سنان ولا أقل من أنه مجهول الحال بعدما يتعارض التوثيق مع التضعيف. طبعا هناك من يبني على وثاقة محمد بن سنان ويرتب أثر على اعتبار مروياته، ما عنده أي مشكلة. قال أبو عبد الله عليه السلام لمحمد بن كثير الثقفي: ما تقول في المفضل بن عمر؟ قال: ما عسيت أن أقول في لو رأيت في عنقه صليبا وفي وسطه كسطحا لعلمت أنه على الحق. بعدما سمعتك تقول فيما تقول، قال رحمه الله: لكن حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة أتياني فشتما عندي فقلت لهما إلى آخره. زين، هذا أيضا الرواية لا دلالة لها على وثاقة مفضل، لأن أقصى ما تفيد ترحم الإمام عليه السلام عليه، وقد عرفت أن الترحم دلالته دعاء ليس إلا، فلا يستفاد أكثر من هذا المعنى.
إيش الإمام ما نفى كلام ذاك؟ يعني لقال لو رأيت في صليب عرفت أنه على الحق. ما كان هذه مسألة على الحق؟ هذه مسألة ناقصة في التوفيق.
يعني أنتم قصدكم لا نتمسك بكلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام رحمه الله، وإنما نتمسك بإمضائه، فإن قول الراوي على الحق والإمام عليه السلام أمضى هذا المعنى يفيد قانونا عاما أو قاعدة كلية مفادها أن مفضل على الحق. محتمل، احتاج تأمل، أنا ما التفت لهذا الاحتمال. أيضا رواية أخرى: حدثني أبو القاسم نصر بن الصباح وكان غاليا، حدثني أبو يعقوب إسحاق بن محمد البصري وهو غال وكان من أركانهم أيضا، حدثني محمد بن حزب بن شمون وهو أيضا منهم، قال حدثني محمد بن سنان وهو كذلك عن بشير النبال أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لمحمد بن كثير الثقفي وهو من أصحاب المفضل بن عمر: ما تقول في مفضل بن عمر؟ ثم ساق الحديث السابق. زين، هذه الروايات. لو تابعنا الروايات المذكورة في المقام نجد هذا المعنى أيضا، نجد أن الروايات المادحة إنما هي بصدد ذكر حسن حال الرجل، أقصى ما كان يستفاد تشيع الرجل. أما أن الروايات المادحة يظهر منها البناء على وثاقته أو يظهر منها الدلالة على الوثاقة، المعنى غير واضح. في مقابل هذه الروايات، طبعا نقل السيد القوي رضي الله تعالى عن مجموعة من الروايات، في مقابل هذه الروايات قب عندنا الروايات الذامة لمفضل ابن عمر. مثلا هذه الرواية أيضا من الكشي: قال جبرائيل بن أحمد قال حدثني محمد بن عيسى عن يونس عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول للمفضل بن عمر الجعفي: يا كافر يا مشرك ما لك وبني، يعني إسماعيل بن جعفر، وكان منقطعا إليه يقول فيه مع الخطابية ثم رجع بعده. هذه واضح، يا كافر يا مشرك ذم من الإمام عليه السلام، فلو كانت محمولة على المراد الجدي للإمام صلوات الله عليه وكان منعقدا لللفظ ظهور تصديقي في الدلالة، كان مقتضى ذلك أن الإمام عليه السلام يشهد عليه بأنه مارق من الدين وبالتالي مانع من الاستناد إليه.
لا سمعت شيء من خلال يعني تأمل حتى في كلمات الرجالين اللي قالوا أنه فاصل العقيدة والخطابية وكذا، بضم هذه الرواية ممكن يعني أنه كان منحرف ثم بعدين غير مساره.
خب إذا جونا بما يدل على هذا الكلام، يعني الاحتمال من حيث الإمكان العقلي والثبوتي متصور، نبغى من حيث الوقوع الخارجي، لأننا ذكرنا غير مرة أن البحوث الرجالية لا تقوم على الإمكانات العقلية والاحتمالات، وإنما تقوم على الوقوعات خارجا.
شيخنا الروايات اللي دلت على مدح غير الروايات السابقة أنه على الحق وما شابه، في واحد من الثنتين، إما أنه كان مستقيم ثم انحرف أو العكس، بس إحنا ما نقدر نثبت يعني أنه في نهايته
على أي حق. نقرأ هذه رواية ثانية أيضا: خرجنا نريد زيارة الحسين عليه السلام، فقلنا له: لو مررنا بأبي عبد الله مفضل بن عمر فعساه يجيء معنا، فأتينا الباب فاستفتحنا، فخرج إلينا فأخبرنا فقال: أستخرج الحمار فأخرج، فخرج إلينا وركب وركبنا، وطلع لنا الفجر على أربعة فراسخ من الكوفة، فنزلنا، هني الشاهد، فصلينا والمفضل واقف لم ينزل يصلي، فقلنا يا أبا عبد الله لا تصلي، فقال صليت قبل أن أخرج من منزلي، مع أن المفروض الرواية تقرر بأن الخروج كان ليلان، وبالتالي يفيد من هذا الأمر شهادة الراوي أن مفضل ابن عمر لا يصلي. صار واضح فهددا. أيضا نصر بن الصباح رفعه عن محمد بن سنان عن عدة من أهل الكوفة كتبوا إلى الصادق عيسام، طبعا دي الرواية غير معتبرة أصلا. إن المفضل يجالس الشطار وأصحاب الحمام وقوما يشربون الشراب، ينبغي أن تكتب إليه وتأمره ألا يجالسهم. فكتب إلى المفضل كتابا وختمهم ودفعوا إليهم وأمرهم أن يدفعوا الكتاب من أيديهم إلى يد المفضل، فجاءوا بالكتاب إلى المفضل، منهم زرارة وعبد الله بن بكير محمد بن مسلم وأبو بصير وحجر بن زائدة، دفعوا الكتاب إلى المفضل. لاحظ أن حاملي الكتاب هم علية القوم، ففكه وقرأه، فإذا بسم الله الرحمن الرحيم اشتري كذا وكذا واشتري كذا، ولم يذكر فيه قليلا ولا كثيرا مما قالوا فيه. فلما قرأ الكتاب دفعه إلى زرارة، ودفع زرارة إلى محمد بن مسلم حتى دار الكتاب إلى الكل. فقال المفضل ماذا تقولون؟ قالوا هذا مال عظيم، حتى ننظر ونجمع ونحمل إليك. ثم لم ندرك الإنزال بعد نظر في ذلك وأرادوا الانصراف، فقال المفضل تغدوا عندي زين. فحضروا وأحضر 2000 دينار و10,000 درهم قبل أن يفرغ هؤلاء من الغداء. ده طبعا آخر الرواية. فقال المفضل تأمروني أن أطرد هؤلاء من عندي؟ تظنون أن الله تعالى محتاج إلى صلاتكم وصومكم؟ هذه بعض الروايات المذكورة في المقام. سيد القوي رضي الله تعالى عنه أشار إلى عدم تمامية دلالة هذه الروايات على المدعى، ولذلك قال لا مجال لرفع اليد عما دل على وثاقة مفضل بن عمر. شكك السيد القوي في نسبة التفويض والخطابية إلى مفضل بن عمر، وقال بأنها لم تثبت، وخصوصا أن مصدر ذلك هو خصوص كتاب ابن الغضائري، وقد عرفت حال الكتاب وفي الجملة حال المؤلف أيضا. النجاشي قال مضطرب الرواية، بس ما قال النجاشي عنه أنه بس ما قال، أقول لما قال أنه ضعيف عكس ابن الغضائري. فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به، لا يعبأ به عقيدة ولا يعبأ بقوله.
لا مو صحيح، هذه لا يعبأ به جاءت بعد مضطرب الرواية فتحمل على
روايات. أسلم احتمال وارد أن يكون قوله لا يعبأ به إشارة إلى أنه زين لا يعبأ بأحاديثه. زين خبهني الكلام لا يعبأ بأحاديثه ده يعتمد على تحديد المقصود من قوله مضطرب الرواية. هل المقصود من كونه مضطرب الرواية غير ضابط؟ فبالتالي خب غير ضابط لا يعد تضعيفا يا شيخنا. بينما لو قلنا مضطرب الرواية إشارة إلى كونه ضعيفا زين، يعني لا يعول على رواياته، حينئذ سيكون التعبير بعد ذلك زين هي عبارة النجاشي مساعد على الحمل على التضعيف. وعلى أي حال هذا يوجب التوقف في مدلول العبارة ما دامت العبارة حمالة ذات أوجه. ما يهمنا. سيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة يقول بأن النصوص المذكورة في المقام غير تامة الدلالة ولا يمكن التعويل عليها، تشكيك في معتقد مفضل بن عمر بأنه كوفي بأنه خطابي أو نسبة التفويض إليه لم يثبت. بناء على هذا لا يوجد في البين ما يوجب رفع اليد عن توثيق مثل المفيد وأضراب إليه. هذا كله مبني على أساس عدم القبول بكلام ابن الغضائري، لكن بناء على ما هو الصحيح من تمامية كلام ابن الغضائري بعد ثبوت نسبة الكتاب إليه، فبالتالي سوف تقع المعارضة بين ما دل على كونه ثقة ككلام الشيخ المفيد وبين ما دل على كونه ضعيفة، وعندها يأتي إعمال القاعدة. إذا بني على أن القاعدة تقتضي تقديم التضعيف على التوثيق كان مقتضى ذلك البناء على كونه ضعيفة، إذا كانت القاعدة تقتضي تقديم التوثيق على التضعيف كان مقتضى ذلك البناء على كونه ثقة. إذا كانت القاعدة تقتضي التساقط كما هو الصحيح في مورد التعارض بين قولي الرجاليين لا مجال لترجح التضعيف على التوثيق أو العكس، وإنما المقام سوف يكون مقام استقرار معارضة تساقط، وبناء على هذا سوف نعود إلى أن مفضل بن معمر مجهول الحال، هذا كله بناء على القبول بوجود ما يدل على التوثيق، وهي عبارة الشيخ المفيد قدس الله تربته الطائرة لتصلح لمعارضة ما صدر من ابن الغضائري، وإلا البناء على ضعفه كما لا يخفى. أنا ما عندي أي مشكلة، ألتزم بأن ابن الغضائري في نفسه ثقة، وألتزم بأن كتاب الضعفاء صادر عن ابن الغضائري، وألتزم بأن التضعيفات الصادرة من ابن الغضائري حجة معتمدة معتبرة لا كلام فيها. بناء على هذا إذن خرجنا إلى نتيجة أن مفضل ابن عمر ضعيف، وعلى هذا سوف تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار لوجود محمد بن أسلم من جهة، ولوجود مفضل من جهة أولى أخرى. هذا ما يتعلق بالرواية من حيث السند. الكلام بعد ذلك في مناقشة الرواية من حيث الدلالة، وهذا ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.